جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى ركعتين، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا في المرة الثالثة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن غيره، فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فهذا الرجل استعجل في صلاته ولم يطمئن، أخطأ في صلاته خطأ فادحا حتى بطلت صلاته. فمن الأمور المهمة، بل هي من أهم المهمات في حياة المسلم، أن يتعلم أخطاء الصلاة، أخطاء المصلين في الصلاة، حتى يكون على حذر منها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على تعليم الأمة صفة الصلاة، لأن الصلاة هي حقيقة العبودية لله. الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فصلى وهو على المنبر، والصحابة خلفه يصلون جماعة، فكان إذا سجد نزل وسجد في أصل المنبر، ثم إذا قام من سجوده يصعد المنبر ويكمل صلاته. قال: يا أيها الناس، إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يتعلمون صفة الصلاة بطريقة عملية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون أشد الحرص على نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وائل بن حجر رضي الله عنه: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ونقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، ونقل لنا شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يقوم الليل. ويقول محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فعرض لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن تقيم صلاتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حركة حركة وقولا قولا، تشعر بكمال الأدب مع الله، لأن الله تعالى إنما يحب أن تصلي كما شرع ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا أجمل ولا أحسن من صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكلما راعيت حركاتك وسكناتك وأقوالك في صلاتك وجعلتها على السنة كان ذلك أعظم عند الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الغزالي رحمه الله: فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك، كوصيفة يهديها طالب القربة من السلاطين إليهم، وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر، كأنك تقدم هدية إلى ملك الملوك. لو أن الواحد منا في الدنيا سيقدم هدية إلى حاكم البلد، كيف سيزينها ويحسنها؟ يقول: فإليك الخيرة في تحسين صورتها وتقبيحها، فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها. وإذا حافظ المسلم على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أنه في كل حركة إنما يفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيد حبا لرسول الله، فتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة التي هي قرة عينه صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. ومن بركة تحقيق السنة في الصلاة الفوز بالأجور العظيمة، لأن كل سنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها. خذ مثالا على ذلك: رفع اليدين في الصلاة سنة، ويستحب أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، وهناك موضع فيه خلاف وهو إذا قام من التشهد الأول. نأخذ ما سار عليه جماهير أهل العلم من رفع اليدين في المواضع الثلاثة: تكبيرة الإحرام والركوع ورفع اليدين من الركوع. ففي الصلوات الخمس لو تحسب عدد مرات الرفع، إذا ما حسبنا القيام من الركوع، تقريبا يصل العدد إلى 39 مرة، والحسنة بعشر أمثالها هذه 390 مرة، 390 حسنة أقصد. أما الذي يرفع آسف هذا في الصلاة الرباعية، كأني حسبتها نعم في الصلاة الرباعية، يعني لو نحسب الآن الصلاة الرباعية تكبيرة الإحرام والركوع والقيام من الركوع، يعني هذه ثلاثة، ثم عندنا الركوع أيضا في الركعة الثانية يعني مرتين، والثالثة مرتين، والرابعة يعني تسع مرات تقريبا، صحيح؟ فهذا في الصلاة الرباعية. إذا حسبتها في الصلوات الخمس يكون العدد 39 مرة، يعني في عشرة 390 حسنة، خلال شهر أضرب في 30 11700، خلال سنة 140400، خلال 20 سنة 2,808,000. يعني هذا رفع يسير، لكن الذي لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام سيكون المعدل، شوف هذاك 2,000,000 وهذا لا يزال في يعني مئات الآلاف فقط، 300,000 تقريبا. انظر إلى الفارق الكبير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا في سنة واحدة، فكيف بباقي السنن؟ ثم الأعظم من ذلك الإخوة أن مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا له أثر بالغ في خشوع القلب، لأن كل حركة يتحرك معه القلب. إذا رفعت يديك تشعر بالاستسلام لله، إذا وضعت اليمنى على اليسرى تشعر بالذل بين يدي ملك الملوك جل وعلا، وهكذا في كل حركات الصلاة. فإذا على المسلم أن يقيم صلاة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ثم على مراعاة خشوع القلب في الباطن، حتى يؤدي قول الله تعالى ويقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة. ما قال صلوا أو أدوا الصلاة، قال يقيمون أقيموا، كأنها بناء ترفعه وتقيمه لبنة لبنة. وهكذا الصلاة. ومن أنفع الوسائل لذلك التنبه لأخطاء المصلين. أن الإنسان ممكن يتعلم ثم ينسى بعض السنن، لكن إذا قيل هذا خطأ هذا خطأ ينتبه. والمقصود هنا بأخطاء المصلين أي تقصير في الصلاة، يعني يدخل في هذا ترك الركن أو الواجب أو المستحب أو فعل مكروه أو فعل حرام أو فعل ما لا حاجة له. ليس المقصود أن الخطأ يلزم منه الإثم، لا، الحديث في أخطاء المصلين أوسع من ذلك. فنمر مرورا سريعا على أهم الأخطاء التي يقع فيها المصلين حتى نصلح صلاتنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن الأخطاء أن يصلي المصلي في ثياب شفافة، فالثياب إذا كانت تصف لون البشرة مثل هذه الغترة طبقتان، فإذا فتحتها أو حتى لو كانت يعني طبقة وطبقتين، شوف تصف لون البشرة، يبين أن اللون مثلا يعني حنطي مثلا، أو إذا واحد أسمر أو واحد أبيض، فهذا ما يجوز أن يصلي المصلي في لباس بهذه الشفافية حيث يصف اللباس لون البشرة، ما يصف العضو. العضو ممكن يوصف من وراء يعني الثياب التي نلبسها، لكن اللون هذا معناه أن هذه الثياب تكشف العورة. اللهم إلا إذا كان سيصلي في ثياب شفافة ويستر العورة من الأسفل، هذا جائز على الكراهة أيضا. فإذا يبتعد عن الثياب الشفافة، ثم كذلك يبتعد عن الثياب الضاغطة التي تجسم العورة. هذه الصلاة فيها يعني فيها كراهة شديدة، يعني لا تبطل الصلاة لكن فيها كراهة شديدة. ومن ذلك الصلاة في البنطال. البنطال يجوز لبسه، لكن إذا سجد المصلي يجسم إليته، بل ربما يجسم عورته. ولذلك ينصح أن يلبس قميصا طويلا على البنطال حتى لا يحصل هذا التجسيم، ويكون هذا مكروه كراهة شديدة في الصلاة. كذلك الصلاة في ملابس النوم لا يليق. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه مولاه نافعا رحمه الله يصلي في خلوته في ثوب واحد، فقال ألم أكسك ثوبين؟ قال بلى. قال أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتجمل له. ما يمكن الواحد منا يذهب بلباس النوم إلى مديره، مستحيل. وأنت في صلاتك تقف أمام رب العالمين جل وعلا. كذلك من الأخطاء انكشاف العورة في الصلاة. بعض الناس يمكن إذا سجد أو إذا ركع يظهر شيء من أسفل الظهر، ما هو تحت السرة من الجهة المقابلة، ويطول زمن انكشاف العورة وربما يتهاون في هذا. نعم إذا كان لا يدري جاهلا صلاته صحيحة، لكن إذا كان يتهاون في ذلك فصلاته باطلة، لأنه قد انكشف شيء من عورته، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والركبة لا تدخل في العورة، لكن الأحوط أيضا أن يسترها. وكذلك المرأة الأحوط أن تصلي وتستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. بعض النساء يتساهلن في كشف القدمين، وإن كان عند الحنفية يجوز، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يجب ستر القدمين في الصلاة. وهذا ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها سئلت عن لباس المرأة في الصلاة فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. من الأخطاء في الصلاة تغطية الفم أو التلثم. الإنسان يصلي متلثما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه. وكذلك المرأة يكره لها أن تصلي بالنقاب إذا كانت في خلوتها أو مع النساء. أما إذا كانت مع الرجال مثلا في الحرم والمصليات مكشوفة، ممكن أن يمر رجال أو يراها الرجال، فإذا كانت تستر وجهها فالمستحب أن تستر وجهها. لكن إذا كانت مع النساء في مصلى النساء أو وحدها فيكره أن تصلي وهي ساترة الوجه، لأنه يستحب تمكين الجبهة من الأرض في السجود، وهذا يمنعها من أن تمكن جبهتها من الأرض. كذلك من الأخطاء المتعلقة بالثياب كف الثوب في الصلاة، ويدخل في هذا تشمير الثوب، يعني هكذا يشمر ثوبه ودخل الله أكبر، فهذا مكروه في الصلاة. وكذلك يدخل في كف الثوب أو كفت الثوب إذا أراد أن يركع أو أن يسجد، يجمع ثوبه هكذا ويسجد حتى ما ينتشر ثوبه، لا، هذا من المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 يعني أعظم أو أعضاء، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. أيضا من كان له شعر طويل فيكره أن يربط شعره في الصلاة، بل يترك شعره مفتوحا، لأن الشعر والثوب يسجدان مع المصلي كما جاء في بعض الآثار والأحاديث. كذلك كشف الكتفين، بعضهم ربما يلبس قميص الرياضة الذي هو يعني يكون على الكتف يعني ما يشبه الخيط العريض، فهذا يكره في الصلاة، صلاة صحيحة لكنه مكروه لا يليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا يعني يكون العاتق مكشوفا أو كثير أو جزء منه مكشوف، فيكره ذلك. كذلك الصلاة في ثوب عليه زخارف أو صور. الصور إذا كانت في الثياب مكروهة، ما يصل الأمر إلى التحريم لأن هذا ممتهن، لكن يكره الصلاة في الثياب التي فيها زخارف أو صور. تقول عائشة رضي الله عنها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات خطوط، قال: فنظر في أعلامها نظرة، فلما انتهى من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم. الأنبجانية الثوب الذي ليس فيه خطوط. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي حديث عائشة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك. كان لها ستر عليه تصاوير، فقال: أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وهكذا الإنسان إذا رأى صورة أو نقشا ربما وهو يصلي تخطر له هذه الصورة، فهذا يفوت عليه شيئا من الخشوع. قال الطيبي رحمه الله في حديث الأنبجانية: إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عما دونها. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول نحن في صلاتنا؟ مما ابتلي به المسلمون اليوم الصلاة على السجادة المليئة بالزخارف. وهكذا تجد كثيرا من المساجد السجاد يكون مليئا بالزخارف، فهذا من المكروهات في الصلاة. ينبغي أن تكون السجاد يعني سادة ما فيها زخارف. كذلك من المكروهات أن يصلي الرجل وهو مكشوف الرأس، ما يضع على رأسه شيء، لأن الهيئة الحسنة عند السلف في عرف الصحابة رضي الله عنهم ستر الرأس، وهذا يدخل في الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا شك أنه من تمام زينة الرجل أن يضع على رأسه شيئا، وهذا كان معهودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وزمان السلف رحمهم الله، فلا يتغير مثل هذا بأمر عارض تلقاه المسلمون عن الأجانب. الأجانب ما يغطون رؤوسهم، أما عادة المسلمين الماضية تغطية الرأس، إذا خرج من بيته إذا كان في الصلاة يغطي رأسه بقلنسوة أو بعمامة أو بالغترة، فهذا يدخل في أخذ الزينة والله أعلم. ثم إذا أذن المؤذن من الحرمان كما قال الشيخ بن باز رحمه الله أن لا يردد المسلم وراء المؤذن، هذا من الحرمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يردد وراء المؤذن، يعني إذا قال الكلمات من قلبه دخل الجنة، عمل يسير تدخل به الجنة وتتهاون به، ثم هذا الترديد وراء المؤذن يجعل القلب خاشعا. ثم من الأخطاء أن يسرع في المشي أو في الجري لإدراك الركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من الأخطاء أن يدخل الرجل المسجد ويترك تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، اللهم إلا إذا كان في وقت يشتد فيه التحريم كالوقت الذي يكون قبيل طلوع الشمس وقبيل غروب الشمس، يعني قبل الغروب بنصف ساعة إذا احمرت الشمس وتضيفت للغروب، فهنا يجلس ولا يصلي، لأن سنة تحية المسجد سنة على قول المذاهب الأربع وجماهير أهل العلم، فلا يفعل السنة في مقابل أن يعني يفعل شيئا محرما يشتد فيه التحريم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فترى بعض الناس ينشغل بصلاة النافلة لا سيما سنة الفجر وهو في المسجد، والإمام يدخل في الصلاة ويصلي ربما تفوت ركعة وهو منشغل بسنة الفجر، فهذا من الأخطاء. وإذا كان المسلم في الركعة الأخيرة أو ضمن أن ينهي السنة قبل تكبيرة الإحرام فنعم، أما إذا علم أن الإمام سيكبر الإحرام وهو في السنة لا، يقطع السنة ويدرك تكبيرة الإحرام، لأن صلاة الفريضة أعظم من صلاة النافلة، وكل جزء من صلاة الفريضة أعظم من أن تنشغل عنه بنافلة. كذلك من الأخطاء أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلين قبل حضور الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، ويعذر في ترك الجماعة، يصلي في بيته معذورا في هذا. ولذلك هذا الذي ابتلي بالدخان ثم يأتي يصلي ربما يؤذي غيره من المصلين أشد ممن يأكل الثوم والبصل، فعليه أن يتقي الله تعالى، هذا من شؤم المعصية، كما أن هذه المعصية تغضب الله تعالى لأنها جحد لنعمة الله، أنت تجحد نعمة الصحة والعافية، فيها إيذاء للملائكة الذين يحضرون الصلاة وفيها إيذاء للمصلين. كذلك من الأخطاء عدم إتمام الصف، يكون الصف في فرجة ويبدأ في الصف الثاني، أو عدم التراص في الصف، أو التقدم والتأخر في الصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، وفي رواية أو قال من إقامة، نعم من إقام الصلاة، في رواية من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة، وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. ليس معنى التراص أن يكون تتعامل، أو إذا أردت أن يعني تسد الفرجة يعني تضع قدمك أو طرف قدمك على طرف قدم صاحبك، لا، ما تبالغ في هذا. قال: لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. قال: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. انظر كيف امتثال الصحابة لذلك. يقول أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. أول شيء أن تلزق المنكب بالمنكب حتى يستوي الصف، ما يتقدم ولا يتأخر ولا يكون هناك فرجة. ثم قال: وقدمه بقدمه، وما يكون بطرف الأصابع، لأن الأقدام تختلف في طولها، وإنما يكون بالكعب، يعني يكون العقب في مستوى العقب، فيكون الكعب في مستوى الكعب، وفي رواية: وكعبه بكعبه، لكن هذا قد يشق، فإذا حصل الالتصاق بالمنكب ثم يحصل التصاق شيء من القدم بالقدم، بذلك يكون الصف متراصا. وهذه السنة ضيعها الناس منذ القدم. عن أنس رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني هذا في زمن التابعين، فكيف في زماننا هذا؟ كذلك من الأخطاء أن يقف وراء الإمام غير أولي الأحلام والنهى، يقف ولد صغير وراء الإمام، فعلى أصحاب الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول الكبار حفظة القرآن، أن يلوا الإمام، أن الإمام ممكن أن يحصل له ضرر في صلاته فيقطع الصلاة فيتقدم من خلفه. يقول قيس بن عباد رحمه الله من التابعين: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، قال: فجذبني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي. وأخذه الغضب: كيف هذا يسحبني من الصف الأول وأنا خلف الإمام؟ قال: فإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: يا فتى لا يسوءك. قال: لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. كذلك من الأخطاء الصلاة في الصفوف المقطعة بالسواري الأعمدة. قال قرة بن إياس رضي الله عنه: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. فهذا من الأمور المكروهة في الصلاة، إلا إذا كان المسجد قد ازدحم بالمصلين فنعم يصلى بين السواري. ثم إذا أقيمت الصلاة فالترديد وراء الإقامة هذا مذهب كثير من أهل العلم، فلا ينكر، باعتبار أن الإقامة من تدخل في الأذان. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الترديد إنما يكون للأذان. على كل حال الأمر فيه سعة. كذلك من الأخطاء بعد الإقامة أن يطيل الإمام أو بعض المأمومين الدعاء بعد الإقامة. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، كذلك من الأخطاء أن يلزم دعاء معينا بعد الإقامة ويعتقد أنه سنة مثلا. يعني هناك دعاء مشهور عن العامة، قل اللهم أحسن وقوفنا بين يديك قبل الصلاة، لا بأس إذا كان يقول أحيانا من باب أنه تذكر وقوفه بين يدي الله، فقال اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم اجعل مخاشعين، لا بأس. أيضا نحن ما نشدد في هذا الأمر المسكوت عنه والمطلق يبقى على إطلاقه. تريد أن تسكت وتتهيأ للدخول في الجماعة تستشعر عظم الأمر، تريد أن تدعو وأن تنطق بما تشاء، فالأمر فيه سعة. أما أن تعتقد أن هذا سنة أو تلتزم ذكرا معينا، هذا الذي يدخل في الأخطاء، أخطاء المصلين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة يدعو، وروي عن أنه كان يقول لا إله إلا الله الحق المبين مثلا، هذا من أمة أهل السنة، لكن ما يدعي أن هذا سنة، وإنما يهيئ قلبه بما يقوم في نفسه من المعاني والله أعلم. لكن أهم شيء كما قلت لا تعتقد أن هناك دعاء مستحب في السنة في هذا الموضع، ولا أن تلازم دعاء معينا. كذلك من الأخطاء التهاون في السترة في الصلاة. السترة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه القرين. السترة ما يوضع أمام المصلي. قال ابن القيم رحمه الله ومن أسرارها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس. حقا يعني كأن السترة تصنع لك شيئا من الخلوة في صلاتك. أما الذي يصلي إلى فضاء هكذا ما يشعر بهذا الشعور. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40، قال لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال ابن القيم ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه مقبل عليه. ومن الملاحظات أو الأخطاء أنه يجعل بين محل سجوده وبين السترة مسافة. هذا قال به بعض العلماء، لكن في الحقيقة الدليل لا يسعفه، وهذا منتشر بين الإخوة أنه إذا صلى إلى سترة يسجد وتكون مسافة بين سجوده وبين السترة بمقدار شبر مثلا، يقول هذا ممر شاه. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم حديث سهل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. ما المراد بمصلى رسول الله؟ رواية أبي داود تفسر هذا، قال في لفظ أبي داود كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكان قيامه، فيكون بين مكان قيامك وبين الجدار سترة ممر شاه، هذا أدنى شيء، يعني قل تقريبا بالمسافة التي تركع فيها هذه. إذا سجدت ممكن يعني ترجع خطوة وتسجد لا بأس. هذا ممر شاة، ممر شاة ما ممكن يكون ثلاثة أذرع، ولن يكون شبر، الشاة ما تمر في شبر. إذا الشاة تمر مرورا عاديا أقل شيء يعني ذراع أو أكثر، تكون هكذا المسافة بينك وبين السترة قليلة جدا حتى تستشعر الخلوة. هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مسجده. لكن عندما دخل الكعبة كما في حديث ابن عمر كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ذلك أنت بالخيار، إما أن يكون ثلاثة أذرع بينك وبين الجدار، وإذا كان ثلاثة أذرع ستسجد ستكون السترة ملاصقة برأسك. نعم والله أعلم. كذلك من الأخطاء أن المصلي إذا قام يصلي لا يستقبل بقدميه القبلة، ويستقبل بوجهه وجسمه القبلة، لكن القدمين كثير من المصلين تكون القدمين تكون القدمان منحرفتين عن القبلة هكذا. لا، إذا صليت اجعل القدمين تجاه القبلة. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام يصلي يستقبل بكل أعضاء القبلة حتى بإبهامه. ومن الأخطاء أنه إذا قام يصلي يضم رجليه في الصلاة هكذا، أو يفتح رجليه هكذا أكثر من يعني أكثر من عرض جسمه. لا، تقف بمقدار عرضك. لماذا؟ إذا فتحت رجليك ستكون هناك فرجة بينك وبين صاحبك، لن يلتصق الكتف بالكتف. قف وقوفا عاديا، لا تفتح قدميك ولا تضمهما. من الأخطاء التلفظ بالنية، النية محلها القلب. يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات لله، هذا خطأ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل نص ابن الهمام الحنفي أنه بدعة، وهكذا ابن القيم رحمه الله. نعم، وإن قال به بعض الفقهاء المتأخرين من باب دفع الوسواس، لكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، لو كان هناك قولا قبل التكبير لذكرته عائشة رضي الله عنها. كذلك من الأخطاء أن يقول الله أكبر، هذا استفهام، نص الفقهاء أن صلاة ما تنعقد لأنه ما قال الله أكبر محققا مقرا، وإنما قالها مستفهما إلا إذا كان جاهلا، لكن هذه فائدة العلم. كذلك ما يمد الباء يقول الله أكبر، هذا خطأ شنيع جدا. لماذا؟ لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، هذا كفر والعياذ بالله. لكن الجاهل يعذر طبعا، ما نكفر المسلمين، لكن انظر إلى الأخطاء أحيانا تكون فادحة والمسلم لا يشعر. من الأخطاء أن يستعجل فيترك دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بعد تكبيرة الإحرام أو غير من الأدعية. أذكر مرة كنت مدرس في المرحلة الثانوية، فسألت الطلاب في كل فصل تقريبا مجموع الطلاب أكثر من 150 طالب، قلت من يحفظ دعاء الاستفتاح المرحلة الثانوية؟ والله الإخوة من مجموع 150 تقريبا 3 أو 5 ما أحد يحفظ دعاء الاستفتاح، يقول أول مرة نسمع دعاء الاستفتاح في الصلاة. سبحان الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك يقول أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، قال فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ذلك السنة عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك احذر اللحن في سورة الفاتحة، هناك لحن يغير المعنى، هذا يبطل القراءة إذا كان متهاونا وإذا كان عالما بهذا. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت يعني أنت الذي أنعمت، هذا أيضا كفر والعياذ بالله. لكن طبعا هذا يقع فيه بعض الجهال ويعذر بجهله، لكن هذا من الأمور التي ينتبه لها في الصلاة. كذلك من الأخطاء الإسراع في القراءة وفي الأذكار عموما في الصلاة. تجد بعض الناس يقرأ قراءة سريعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، هذا خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الأحاديث يقرأ الفاتحة يقطعها آية آية ويمد في قراءته. ومن أعظم أسباب الخشوع في الصلاة التمهل في القراءة وفي الأذكار. يعني انظر الآن عندما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هكذا سبحان ربي العظيم، تستشعر عظمة الله. واحد يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ما الذي سيقوم في قلبه؟ لا شيء. فكلما تمهلت في الأذكار والقراءة خشعت في الصلاة. كذلك من الأخطاء أن يرفع صوته فيشوش على من بجانبه. بعض الناس عنده وسوسة فلا بد أن يسمع نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اللي جاء من جانبك خلاص ما يستطيع أن يقرأ شيئا، فهذا أيضا من الأخطاء في الصلاة. نعم اقرأ بصوتك، ممكن تسمع نفسك لكن ب يعني ما يشوش على غيرك. كذلك التهاون في التأمين، تجد الإمام يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين، واحد اثنين ثلاث يقولون آمين الباقون ما يقولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، قال يمد بها صوته. هذا من السنة المد، والمد إما أن يكون في أولها أو في آخرها، يجوز الوجهان آمين أو آمين. من الأخطاء تشديد الميم آمين، فآمين يعني قاصدين، لا خطأ آمين. فيمد ويرفع صوت بها. قال عطاء قلت أكان ابن جريج يقول لي عطاء أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للجة، يرتج المسجد. كذلك من الأخطاء في الصلاة في التأمين أو من الملاحظات نقول أن يتأخر المأمون أن يتأخر المأموم عن التأمين. الإمام يقول آمين والمأموم بعدين يقول آمين، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، وفي الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمن. فجمهور العلماء جمعوا بين الحديثين أن قال في الحديث من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر لما تقدم من ذنبه، فالمصلي عليه أن يلاحظ قول الإمام ولا الضالين، إذا انتهى الإمام من حرف النون بإمكانك أن تؤمن، الملائكة تؤمن مباشرة بعد قراءة الإمام، فالكل يشترك الإمام والمأموم والملائكة في وقت واحد، وهذا الموضع الوحيد في الصلاة الذي تستحب فيه مقارنة الإمام. المواضع كلها تتابع الإمام، فقال الله أكبر انتهى من أكبر أنت ترفع يدك تقول الله أكبر، إذا ركع وصل الركوع أنت تبدأ بالركوع ما تساويه. أما التأمين لا، صحيح بعض العلماء يقول أولا اسمع الإمام يقول إذا قال أنت ابدأ، لا، الذي عليه المذاهب مذهب الشافعي والحنابلة الذين يقولون به يعني التأمين، يقولون يقارن الإمام في التأمين. فكيف سيقارن الإمام وما يدري متى يبدأ الإمام؟ لكن الظاهر أنه يبدأ بعد ولا الضالين، فإذا تقدم عليه قليلا لا بأس، لكن يحاول أن يقارن الإمام في هذا. الله أعلم. ولذلك نأخذ الأخطاء المتعلقة باتباع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وهكذا. فلا يجوز مسابقة الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ لماذا تسابق الإمام وأنت ستنتهي في النهاية مع الإمام؟ فالمسابقة ممنوعة، والتأخر عن الإمام ممنوع. بعض المصلين مثلا مشغول في السجود بالدعاء، فيدعو طيل السجود والإمام قال الله أكبر وهو ساجد يدعو، هذا خطأ. كذلك الموافقة، وهذا يحصل كثيرا عند النزول إلى السجود، قل مما الله أكبر والمصلي ينزل معه، هذا خطأ. المطلوب المتابعة. المتابعة تكون إذا وصل الإمام الركن التالي، استقر في الركن التالي، أنت تبدأ الركن، تبدأ الانتقال للركن. ولذلك يقول البراء رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. شوف الإمام ينزل يقول الله أكبر، يضع جبهته على الأرض، ثم بعد ذلك المأموم يبدأ يحني ظهره للسجود. وهذه السنة فرط فيها أكثر المصلين اليوم. هذا من الأخطاء الشائعة، تجد غالب المصلين إلا من رحم الله إذا قال من الله أكبر مباشرة ينزل، لا، هنا ترمق الإمام، لا بأس حتى لو كنت في طرف الصف هكذا تنظر، فإذا شعرت أن الإمام نزل للسجود بعد ذلك أنت تبدأ. ثم الصف الثاني المفروض أنه يتابع الصف الأول الذي يتابع الإمام. كذلك من الأخطاء الالتفات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. فلا تلتفت ببصرك في الصلاة، هذا يشتت قلبك، وما يحصل هذا الالتفات إلا بسبب التفات القلب. وكذلك أيضا من الأخطاء التفات القلب عن الله في الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة. كذلك تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع ويريد أن يدرك الركعة، فماذا يفعل؟ الإمام الآن راكع، فيأتي يعني بدل أن يقول الله أكبر بعدين ينزل يقول الله أكبر مرة ثانية، طبعا الأفضل تكبيرتان، إن اقتصر على تكبيرة واحدة وهي الإحرام فتكبيرة الانتقال هذه عند جماهير العلماء مستحبة لا بأس، يعني ما تبطل صلاته، لكن الأفضل يأتي بتكبيرتين. لكن إذا اقتصر على تكبيرة، هنا الخطأ الفادح، بعض الناس من عجلته يدخل الصف ينحني وهو يقول الله أكبر، فيكون قد كبر تكبيرة الإحرام وهو منحن في حال ركوعه أو أقرب ما يكون إلى الركوع، فتكون صلاة باطلة. نص جماهير العلماء أن الصلاة ما تنعقد، لابد أن تكبر وأنت قائم، هذا نص علي النووي وابن قدامة، هذا خطأ ينتبه له المصلي. كذلك كما قلنا من الأخطاء التهاون في رفع اليدين في الصلاة، فإذا ركع ما يرفع يديه، إذا قام من الركوع ما يرفع يديه، هذا من الأخطاء. أو بعضهم إذا قام من الركوع سمع الله الحمد يفعل هكذا ربنا ولك الحمد ويدعو، هذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس. لا، ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في القنوت ترفع يديك، لكن عند الركوع ترفع يديك وعند القيام من الركوع ترفع يديك. طبعا رفع اليدين ما تبالغ فيه بمحاذاة المنكبين هكذا أو الأذنين. من الأخطاء أنه يمس بإبهامه شحمتي أذنيه، بإبهامه شحمتي أذنيه، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد صفتان: حذو منكبيه أو حذو أذنيه هكذا أو هكذا. كذلك بالنسبة للركوع، إذا ركعت يكون الركوع متناسقا مع القيام. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية: ما خلا القيام والقعود. يعني الصلاة تكون متناسقة، أنت قرأت صفحة من القرآن في قيامك مثلا، إذا ركعت ما ينفع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وتقوم، هذا من الأخطاء، يعني من ترك السنة. السنة أن تطيل شيئا في القيام بما يتناسب مع طول، أن تطيل شيئا في الركوع بما يتناسب مع طول القيام، وهكذا. إلا طبعا القيام سيكون أطول شيء، والقعود قبل السلام يكون أطول يعني من باقي الأركان، أيضا يكون مشابها للقيام، انك تقول التحيات والصلاة الإبراهيمية ثم تدعو، فلا شك أنه سيكون أطول من السجود والركوع. كذلك من الأخطاء الشائعة في الركوع عدم تسوية الظهر، وهذا كثير عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع هصر ظهره، يعني سواه، يكون مستويا تماما هكذا. الآن ارجع إلى البيت، قف أمام المرآة واركع، شوف ظهرك كيف. لكن قبل أن تنظر أنت اركع الركوع العادي الذي تركعه في كل صلاة، ثم انظر ستجد مخالفة. في الغالب أن الركوع شوي الظهر منحني أو نازل أو مرتفع، فاضبط ركوعك بالمرآة ثم صلي بهذا الركوع. كذلك من الأخطاء أن يضع يديه، يمسك يديه على ساقيه هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك ركبتيه في الركوع ويفرج بين أصابعه هكذا في الركوع. من الأخطاء أن يثني يديه في الركوع، يظن أن هذا المقصود بتوتير اليدين. وتر يديه ليس المقصود، وتر يديه هكذا، لا، وتر يديه يعني تكون يد مستقيمة، بذلك يستقيم الظهر. هذا تفسير أكثر شراح الحديث. لماذا؟ يكون الإنسان مثل الوتر، اليدان تكون مثل الوتر، والمصلي أثناء الركوع يكون مثل القوس. هذا معنى وتر يديه، يكون القوس مستقيما ما يكون معوجا. كذلك قال في الركوع: لم يصب رأسه ولم يقنعه، يعني لا يميل رأسه للأسفل كما يفعل كثير من المصلين إذا ركع، ولا يرفع رأسه في الركوع، وإنما يكون مساويا لمستوى الظهر. كذلك إذا صلى جافا يديه، يعني ما يلصق يديه بإبطيه هكذا، بل إذا كانت مستقيمة ستكون بعيدة بإذن الله عن الإبطين. كذلك إذا ركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، الأقرب الذي عليه جماهير العلماء أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والذي يؤيد هذا أن جمع من الصحابة ثبت عنهم أن المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد، كأنك تسمع هذه البشارة سمع الله لمن حمده، فمباشرة تقول ربنا ولك الحمد، فهذا هو ذكر المأموم أثناء القيام. الإمام إذا قام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم إذا قام يقول ربنا ولك الحمد، فإذا اعتدل يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر الأذكار الواردة في هذا. كذلك من الأخطاء أنه يظن أن القيام بعد الركوع كأنه فاصل فقط قصير ويسجد، بل بعضهم لا يطمئن كما فعل المسيء صلاته، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فبعض الناس إذا رفع رأسه من الركوع ما يعتدل قائما، مباشرة يسجد. والطمأنينة ركن في الصلاة عند جماهير أهل العلم. وذلك حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ولا يتم الركوع ولا السجود، إذا ركع ما تطمئن الأعضاء، يعني طمأنينة تكون باستقرار الأعضاء، على الأقل يستقر كل عضو مكانه في الركوع، حتى لو قلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة، حتى لو ما قلت شيئا. يعني هذه الأذكار عند جماهير أهل العلم مستحبة، عند الحنابلة واجبة، لكن ما حد قالنا ركن. المقصود أن الطمأنينة ركن، بحيث أن تستقر أعضائك في الركوع، فإذا استقرت الأعضاء ثم قمت أديت الركن. بعض الناس ما يستقر هكذا ومباشرة يرفع رأسه قبل أن يستوي قائما يسجد، هذا يبطل صلاته. فرأى حذيفة رجلا لا هكذا لا يتم ركوعه ولا سجوده، قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. فقال لو مت على هذا مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لو مت على هذا مت على غير الفطرة. صلاتك ما تصلح، هذا أمر خطير جدا. كذلك بعد الركوع الأقرب والله أعلم أنه لا يقبض اليمنى على اليسرى، وإنما يسد اليدين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. يقول وائل بن حجر، انظر إلى دقة الوصف، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. بالتفصيل ما ذكر وضع اليمنى على اليسرى، والقيام إذا أطلق في الصلاة فالمراد به القيام الأول. قال وائل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. إذا كان قائما في الصلاة، هذا بعض العلماء استدل به على وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، يقول هذا قائم، لكن الصحيح أن القيام إذا أطلق في الصلاة لا يحمل إلا على القيام المعهود وهو القيام الأول. لماذا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قالوا في صفة صلاته كان إذا جلس في الصلاة وضع يعني يده اليمنى يعني على فخذه أو على ركبته على الروايتين وأشار بإصبعه. طيب هل يحمل هذا على الجلوس بين السجدتين؟ طبعا لا، على قول عامة العلماء. فكذلك في القيام الأول، ولذلك هذا فهم جماهير أهل العلم، يعني المذاهب الأربعة لا يقولون بوضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني، إلا رواية عن الإمام أحمد والمنصوص عنه أنه خير، يعني ما حث على هذه السنة، سأله سائل فقال إن شئت وضعت وإن شئت يعني تركت. لو كانت سنة لا أمره بالوضع والله أعلم، فهذا أقرب، والأمر فيه سعة طبعا. كذلك من الأخطاء في الصلاة أنه إذا أراد أن ينزل إلى السجود ينزل بقوة، وأبو هريرة رضي الله عنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير الشارد سريع هكذا يسقط على الأرض، لا تمهل، الصلاة مبنية على الطمأنينة والخشوع. ثم النزول الأمر فيه سعة، إما تنزل على ركبتك أو تنزل على يديك، الأمر واسع كله جائز، لأن لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الأحاديث المروية في هذا ضعيفة. والثابت عن عمر رضي الله عنه كان ينزل على ركبته، ولذلك أخذ بهذا جماهير أهل العلم أن المستحب النزول على الركبتين، إلا المعتمد عند المالكية النزول على اليدين، لكن هذا الذي ثبت عن عمر. أما حديث الحديث المرفوع إذا سجد أحدكم فليبرك مبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا حديث معلول في الحقيقة، ما يثبت رفعه. فإذا إذا سجد يسجد بتمهل بطمأنينة ولا يهوي ساجدا، بمعنى الإسراع. ورد لفظ يهوي ساجدا خر سجدا، لكن الهوي والخرور يعني النزول من أعلى إلى أسفل، ذلك لم يقل فيما أعلم أحد من أهل العلم أنه ينزل بسرعة، هذا ما ثبت عن أحد من أهل العلم والله أعلم. كذلك رفع اليدين عند السجود هذا كله معلول، بعض العلماء يصحح رفع اليدين عند السجود، عند القيام من السجود رفع اليدين وأنت جالس الله أكبر ثم تقوم، هذا كله معلول في الحقيقة. يعني التدقيق في بحث هذه الأحاديث وتخريجها تخريجا دقيقا يبين لك أنها معلولة، وإنما الخلاف الشديد في مسألة رفع اليدين بعد التشهد الأول، هذه البخاري صححه ومسلم ما يصحح، خلاف بين البخاري ومسلم وأبو داود والدارقطني مع مسلم، والجماهير من أهل العلم في عدم رفع اليدين في هذا الموضع، لكن يعني رواية البخاري هي التي فيها يعني هيبة في هذه المسألة. على كل حال، أما باقي المواضع في الصلاة رفع اليدين فيها لا يثبت والله أعلم. طيب، في السجود من الأخطاء الفادحة في السجود أنه إذا سجد لا يسجد على 7 أعضاء، تجد بعض المصلين يسجد فيرفع قدميه عن الأرض، هذا عند الحنابلة قد تبطل صلاته. وإن كان الإمام أحمد سئل عمن رفع إحدى قدميه وضع أخرى يعني ما تجرع على بطلان صلاة، هذا من ورعه، مع أن المذهب إذا رفع عضوا تبطل صلاته، هذا عند الحنابلة. أما جماهير أهل العلم عندهم السجود على الجبهة هو الركن، باقي الأعضاء إذا رفع يدا أو قدما ما تبطل صلاته، لكن لا شك أن هذا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. كذلك الأنف والجبهة عضو واحد، فإذا لم يمكن أنفه من الأرض صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، والأفضل أن يجعل أنفه على الأرض، هذا كما جاء عن ابن عباس يعني إن الله يعني ابتغى منكم ذلك، يعني هذا أعظم في التواضع لله تعالى. من الأخطاء أنه إذا سجد ما يوجه كفيه للقبلة للسجود هكذا، أو كذلك يعني يفتح أصابع يديه، لا، الأصابع تكون مضمومة كما جاء في بعض الروايات، وإن كان فيها بعض فيها ضعف، لكن يشهد لها أن تكون للقبلة، وإذا كانت مفتوحة أو عادية ما تكون تجاه القبلة، إذا ضمت ستكون تجاه القبلة. ثم من الأخطاء في السجود أن يلصق ذراعيه على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هل الكلب يفعل هكذا يلصق ذراعيه بالأرض، فالمصلي يجافي ذراعيه عن جنبيه في الصلاة، ويجعل كفيه إما في محاذات رأسه أو في محاذات يعني كتفيه. كذلك من الأخطاء أن يلصق بطنه بفخذه، أيضا هذا من الأخطاء، هذا من عدم الاعتدال في السجود. كذلك من الأخطاء أن يلصق منكب يعني مرفقه بفخذه ينضم هكذا، هذا الإخوة يمكن أن يفعل في حال طول السجود، هذا ورد عن بعض الصحابة أن كان يعتمدون على بالمرافق على يعني يعتمدون عليها في الصلاة في السجود، إذا أطال السجود نعم يستريح بهذا لا بأس، أما في الصلاة العادية اللي ما فيها طول ما يفعل هذا. كذلك من الأخطاء أنه يجعل أصابع قدميه هكذا ولا يثني أصابع قدميه إلى القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخ أصابع قدميه، يفتخ يعني يثني أصابع قدميه، فتكون أصابع القدمين تجاه القبلة. بعض الناس هكذا يضع. ثم من الأخطاء أن يلصق قدميه في السجود أو يفتح قدميه فتحا واسعا، لا خلك عادي. المجافاة في السجود في كل الأعضاء، فكما أن الركبتين ما تكون مضمومتين، كذلك الساقان، كذلك القدمان. هذا قول عامة العلماء في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يقول السنة ضم القدمين، لكن الحديث الوارد حديث عائشة في هذا، الرواية التي فيها يعني ضم العقبين شاذة والله أعلم، ما تثبت. ويبقى الحديث أو الصفة العامة في السجود أن يجافي وما يلصق عضوا بعضو، والله أعلم. وهذا الذي يعني نص عليه الفقهاء. وكون عائشة يعني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يعني يدي على قدمي، ما يعني الضم، ممكن قدمين هكذا مفتوحتين بينهما فتحة يسيرة، وضعت يعني كفها على قدمي. لكن الذي نص عليه جماهير أهل العلم هو هذا، أن يفرج بين يعني ركبتيه وبين قدميه. كذلك من الملاحظات بالنسبة لصلاة المرأة، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة عند المذاهب الأربعة يستحب لها أن تنضم في السجود، وهذا جاء مرسلا في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقوى بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس في صلاة المرأة تجتمع وتحتفز، يعني إذا صلت تلصق يعني يديها بجنبيها في السجود وبطنها بفخذها، بطنها بفخذيها، يعني تجتمع وتحتفز في السجود. طبعا هل هذا إذا صلت أمام الرجال أو وحدها؟ الظاهر من كلام أهل العلم أن هذه صلاة المرأة هكذا صفتها، أنها يعني تقوم بين يدي الله، يكون فيها شيء من الحياء، والله أعلم. ثم الجلوس بين السجدتين، يفترش إذا جلس، يعني يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، هذه الجلسة الصحيحة. طبعا ورد عن بعض الصحابة أنه يجلس على عقبيه، يعني ينصب يعني قدميه ويجلس على العقبين أحيانا، لكن هذا كرهه عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة. وقالت عائشة رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان، فسر كثير من أهل العلم عقبة الشيطان بالجلوس على العقبين. وكذلك رؤية بن عمر قد جلس بين السجدتين على صدور قدميه، فذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. فالظاهر يعني بعض الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هكذا، فالله أعلم كأنه حصل شيء من سوء الفهم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته احتاج إلى مثل هذا كما احتاج إلى جلسة الاستراحة، فجلس هكذا من باب العذر كما فعل ابن عمر. فنقل بعض الصحابة أن هذه سنة كما نقل ابن عباس، وابن عمر يقول لا، إنها ليست سنة الصلاة، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان، والله أعلم. لأن هذه الجلسة فيها عدم طمأنينة، فيها شيء من الاستعجال في القيام، والله أعلم. كذلك إذا جلس بين السجدتين يضع يديه على ركبتيه باسطها عليها، وفي رواية وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، وحد في رواية وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. فالجلسة هذه يعني إذا جلس تكون اليمنى لاصقة ب يعني الذراع لاصقة بالفخذ، يعني إذا جلس بين السجدتين أو إذا جلس للتشهد هكذا يعني يضع يديه، لأن هذه الجلسة فيها شيء من التطاول، يعني إذا جلس هكذا فيها تطامن، أنه ما يستطيع أن يجلس هكذا إلا شوية ينزل، خلاف الذي يجلس هكذا يكون فيها شيء من الارتفاع أو هكذا هكذا. لكن إذا وضع مرفقه حد مرفقه على فخذه لابد أن يتطامن في جلوسه، وهذا يعني أقرب للتخشع في الصلاة. كذلك بالنسبة الآن سجد وقام وسجد، ثم طبعا يستحب له أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يكرر هذا إذا دعا بأي دعاء يجوز، هذه من المواطن التي يستحب فيها الدعاء عموما، لكن الأولى الاقتصار على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى إذا قام من الأولى إلى الثانية جلسة الاستراحة والله أعلم ليست سنة مطلقة، هذا عليه جماهير أهل العلم، لأنه لم يرد حديث في جلسة الاستراحة إلا حديث مالك بن الحويرث فقط، وباقي الأحاديث معلولة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ومالك بن الحويرث إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدنه، فكان والله أعلم يحتاج إلى أن يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم. وذلك نص بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنه إذا احتاج إليها لمرض أو كبر يفعلها، أما إذا ما احتاج إليها فلا يفعلها، وهذا هو الثابت عن عامة الصحابة رضي الله عنهم. قال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، يعني هذا عامة الصحابة يفعله. ونقل عن عمر وعلي وابن مسعود وعامة الصحابة رضي الله عنهم، فلا يمكن أن يكون هؤلاء الصحابة خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة في هذا، فبهذا يجمع بين الأحاديث والآثار والله أعلم. كذلك القيام إما أن يعتمد بيديه على الأرض ويقوم، أو يعتمد يعني يضع يديه على ركبته ويقوم هكذا على صدور قدميه مثل قومة الشبان يعني، فكلاهما صحيح وارد عن الصحابة رضي الله عنهم أيضا، لكن يعني في كلتا الحالتين يكون بشيء من الخشوع والطمأنينة، ما يقوم قومة رجل هكذا سريعا، لأن الصلاة مبنية على يعني التخشع. كذلك بالنسبة للتشهد الأول والتشهد الأخير أيضا صفة الجلوس نقول هذا يعني موضوعنا الأخطاء، لكن الآن قربنا النهاية، يعني من باب التنبيه أن المسألة فيها خلاف في كيفية يعني الجلسة. فالتشهد الأول تفترش يعني تفرش قدمك اليسرى تجلس عليها وتنصب اليمنى هكذا، وتلصق ذراعك اليمنى بفخذك، أما اليسرى فإما على الركبة وإما على الفخذ هكذا. ثم التشهد الأخير التورك هكذا، يعني تجلس على مقعدتك وتخرج قدمك اليمنى تجعلها تحت الساق آسف تخرج قدمك اليسرى تجعلها تحت ساق اليمنى. هذا التواوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحامل بيده اليسرى على ركبته، يعني يتحامل عليه، يعتمد عليها، ويضع يعني يده إما على فخذه أو شيء من ركبته. وهذه الجلسة التورك تكون في الجلوس الأخير، سواء كان ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع، على الأقرب والله أعلم هذا مذهب الشافعية، خلافا للحنابلة الذين يقولون يكون في الصلاة الثلاثية والرباعية. لكن الذي يقوي مذهب الشافعية أن أحاديث التورك جاءت مطلقة كما جاءت أحاديث الافتراش مطلقة، لكن من أقوى الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما سنة الصلاة، قال إن سنة الصلاة يعني الأصل في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. طبعا تثني رجلك اليسرى فهمها بعض العلماء بالافتراش، لكن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنقل عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. فالإمام مالك لما أخرج الحديث الأول أخرج صفة ذلك عن ابن عمر نفسه، وأن المقصود إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، هكذا هذا ثني لليسرى أيضا، فقال يجلس على وركه، فهذا مما يرجح ذلك. ثم أيضا في حديث أبي حميد الساعد الذي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وفي رواية حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، فهذه صفة كأنها تحمل العلة، يعني الجلسة التي فيها التسليم يتورك فيها، وهذا هو الأنسب. لماذا؟ لأن هذه الجلسة تدل على أن الجالس يريد أن يطيل في جلوسه، بخلاف الافتراش، افتراش جلسة يريد أن يقوم، فهذه الجلسة تورك تناسب التشهد الأخير مطلقا والله أعلم. وهذا مذهب يعني كما عرفنا المالكية والشافعية. طبعا وضع الكفين إما على الركبتين أو على الفخذين، يعني كلاهما صحيح، لكن اليمنى يلصق ذراعها بفخذه كما جاء في الروايات. وإذا جلس متوركا كما عرفنا يتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى. وأيضا بالنسبة لي يعني الإشارة بالإصبع، جاءت صفتان أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضع إبهامه على حرف إصبعه الوسطى هكذا وضعا. قال وقبض أصابعها كلها ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، فهذه صفة. والصفة الأخرى وقبض ثنتين وحلق حلقة، والحلقة ذكر أنه إما هكذا بطرف طرف الوسطى بطرف الإبهام أو أن يأخذ بالأنملة، كلاهما صحيح هكذا. قال وقد حلق الإبهام والوسطى، هذا التحليق. طبعا أما السبابة من الأخطاء أن يتعمد تسويتها هكذا، بعض الناس هكذا يتعمد تسوية السبابة ولا حتى يشير بها إلى القبلة، صحيح إلى القبلة لكن ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحني إصبعه السبابة شيئا قليلا. فالسنة تكون على الطبيعة، إذا أنت رفعتها كذا ستكون منحنية، فما تسويها ولا تحنيها تكون منحنية شيئا يسيرا. هذا في تخشع أيضا حتى في الإصبع. قال عن مالك بن نمير عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذ اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، حناها شيئا. طبعا بعض العلماء يضعف هذا الحديث بجهالة مالك، ومالك تابع يروي عن أبيه، مثل هذا يغتفر. ولذلك النسائي بوب على هذا، وكذلك أبو داود، وقال به الفقهاء من الشافعية وبعض الحنابلة. هذه السنة. ثم والله أعلم السنة أن يحركها ولا يجعلها ثابتة، وإن كان بعض العلماء يرجح أن تكون ثابتة، لكن الذين قالوا بالتحريك، لو رأينا المذاهب يعني عند الشافعية والحنفية أنه يكون الرفع عند الشهادتين فقط، يعني هذا عند الشافعية والحنفية على اختلاف في طريقة الرفع، يعني بعضهم يقول إذا جاء النفي أشهد أن لا إله إلا الله لأن هذا هو الإخلاص، وعند المالكية يحركها في التشهد كله، وعند الحنابلة يعني يحركها مرارا إذا ذكر الله. يعني ترى عامة العلماء على التحريك، وجاءت زيادة في رواية الحديث زادها زائدة من قدامة يحركها يدعو بها، إن كان فيها شيء من الشذوذ، لكن كأن زائدة أراد أن يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها، فالإشارة في الحديث يفسرها أو تفسرها رواية زائدة في الحقيقة. لماذا؟ لأن جاءت آثار تدل على التحريك. سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال ذلك الإخلاص، وقال مجاهد تحريك الرجل إصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان، والقمع فيه تحريك. وقال ابن عمر هي مذبة الشيطان، لما يقول مذبة، والذباب يسمى ذباب لأنه يتحرك، ومذبة يعني مطرد للشيطان. ما يعبر العربي الصحابي بهذا التعبير إلا وفيها شيء من التحريك، ولا لماذا يسميها مذبة وهي ساكن؟ لا يسهو أحد وهو يقول هكذا. طيب، ولذلك التحريك يكون بدون تكلف، لأن في الحديث يشير بها يدعو بها، هي آلة للدعاء، فكلما دعوت ترفع. لذلك الله أعلم الحركة الشديدة هكذا تخالف أن تكون السبابة وسيلة للدعاء، كون هكذا. بعض العلماء قال حتى ما تكون إلى غير القبلة تكون هكذا حركة يسيرة وهكذا، فهم بعضهم أنها تكون يعني مقمع للشيطان أو كذا تكون هكذا، أو عن بعض الأئمة يحركها شديدا يكون هكذا. لكن هذا في الحقيقة يعني إذا رأيت الفقهاء المتقدمين ما أحد يقول بالطريقة هذه، وإنما التحريك عندهم يعني عند المالكية طبعا، لأن يجعل عندهم تكون هذه اتجاه السماء فيكون هكذا. لكن هذا والله أعلم حرف اليد هكذا يحتاج إلى دليل. لذلك بعضهم حتى بعض المالكية نص في الفواكه الدواني أنه يكون الأعلى والأسفل، هذا نص عند المالكية، والحنابلة يقول يحركها مرارا، فإذا حركها يعني مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعض العلماء يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، يعني يدعو بها. واحد مثلا قال التحيات لله والصلوات والطيبات، واحد قال التحيات لله والصلوات والطيبات، لا بأس، يعني كلما دعوت رفعت، كلما سكت خفضت، وهكذا. طيب، كذلك يقتصر في التشهد الأول على التحيات. من الأخطاء أنه يطيل التشهد الأول، وهذا خلاف السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو في التشهد الأول، كما في حديث ابن مسعود ويعني الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. كذلك من الأخطاء أنه إذا كبر من التشهد إلى الركعة الثالثة، بعض الأئمة وهذا مذهب المالكية يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، وهذا خلاف السنة. السنة أنه إذا قام يقول الله أكبر، والأصل في التكبير أن يقارن الحركة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، وهكذا بدون تكلف في مد التكبير. كذلك إذا تشهد من الخطأ أن يقول السلام على النبي، بعض العلماء يقول بهذا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول السلام عليك أيها النبي، وإنما تقول السلام على النبي. صحيح هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما نقل لنا صيغة التشهد، قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، لكن خالفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان يعلم الصحابة التشهد على المنبر، وفي صيغة التشهد السلام عليك أيها النبي، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عبد الله بن مسعود أكثر أصحاب ما نقلوا عنه ذلك، إنما تفرد بذلك عنه عبد الله بن سخبرة، فكأنهم فهموا أن هذا من اجتهاد بن مسعود رضي الله عنه، لأن هذا قد يدخل الاجتهاد، قل الآن النبي مات فما نخاطبه خطاب المباشر، فقد يدخل شيء من الاجتهاد. عائشة رضي الله عنها ورد عنها الأمرين، والأقرب والله أعلم الصحيح أنها تقول السلام عليك أيها النبي. وفي الحقيقة هذا أبلغ في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة تنقل سلامك والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، وكأنك تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وتسلم عليه، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كذلك طبعا في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ويدعو باستعيذ بالله من الأربع، ويدعو بما يتخير ثم يسلم. الفقهاء يذكرون طريقتين في السلام، أن يبدأ السلام مستقبل القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرجع بدون تسليم، ثم يبدأ مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله، فيكون سلم عن يمينه وعن يساره هكذا. وهذا يعني مذهب الشافعية والمالكية، عندهم تسليمة واحدة لكن بهذه الكيفية، وبعض الحنابلة. والصحيح في مذهب الحنابلة الصفة الأخرى، أن يبدأ السلام حال التفاته، يعني ليس مستقبل القبلة هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، يعني يختلف يسيرا، الأولى السلام عليكم، الثانية السلام عليكم، حال الالتفات تبدأ، ثم يرجع ويقول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بعض العلماء فهم يسلم عن يمينه أنه يلتفت أولا كاملا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن هذا ما ذكره الفقهاء. المعتمد عند المذاهب الصفتان المتقدمتان، فهذا أولى يعني في الفعل، لأن هذا هو فهم المذاهب والعلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء أنه إذا سلم ما يبالغ في يعني التسليم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يرى الصحابة بياض خده، فيستحب لك إذا سلمت أن يعني تسلم 90 درجة هكذا، فيرى بياض خدك، فهذا هو المستحب. ثم أيضا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عن جمع منهم، وهذا عمل أهل المدينة، التسليم الواحدة، وتكون تلقاء الوجه ويتيامن برأسه قليلا، هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها، السلام عليكم هكذا، يعني 45 درجة تقريبا، تبدأ من القبلة السلام عليكم، هذه صفة التسليم الواحد، وهذه ثابتة عن جمع من الصحابة ومذهب المالكية، وكلاهما صحيح، يعني التسليمتان والتسليمة الواحدة. هناك أحاديث في زيادة بركات في الجانبين أو في الجانب الأيمن لكنها معلولة، وكذلك هناك أحاديث في أن يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، أيضا هذه معلولة فيها ضعف. كذلك أحاديث مرفوعة في التسليم الواحدة هذه أيضا لا تثبت، وإنما الثابت أنه من قول الصحابة أو من فعل الصحابة. إذن التسليم الثابت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو السلام عليكم، هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم من الأخطاء مد التسليم، قل السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة، هذا من الأخطاء الشائعة. يستحب عند عامة العلماء حذف التسليم. طبعا هذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة، حذف السلام يعني عدم مد السلام. قال ابن المبارك يعني ألا تمده مدا. ويروى عن إبراهيم النخعي قال التكبير جزم والسلام جزم. طبعا الوارد عن أبي هريرة في سنده ضعف، لكن قال النووي لا أعلم فيه خلافا للعلماء، يعني حذف السلام هذا باتفاق أهل العلم إن لا تطيل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدون تكلف أو مد أو تمطيط في التسليم. بذلك نكون قد انتهينا من مرور سريع، سامحوني أنا طلت عليكم. ثم بعد الصلاة طبعا يستحب المصلي أن يجلس في موضعه يقول أذكار الصلاة ولا يستعجل، أن كان مستعجلا يأتي ببعض الأذكار وينصرف لا بأس، لكن لا يهمل يعني هذه الأذكار، يعني كما قال بعض العلماء من صلى صلاة بقلبه وقالبه رؤي ذلك بعد صلاة على حاله من التأثر والتخشع لله جل وعلا. ما يعقل إنسان كان في خشوع وجل من الله ثم أول ما ينصرف يعني تجده يلتفت ويضحك أو يسلم أو لا، لابد أن يبقى شيء من الأثر إلى أن يتكيف على الرجوع للدنيا مرة أخرى. فنسأل الله تعالى أن يصلح صلاتنا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وخشوعا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. شيخنا في مجال لطرح سؤالين أو ثلاث ما أدري. طيب شيخنا
يقول لك، يقول السائل أم عبد الله السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك وأحسن الله إليك، أتاني شبهة تكاد مش واضح قلبي، وهي في سورة الفاتح، وهي في المناجاة عندما يرد الله على العبد حمدني عبدي وأثنى علي عبدي أو ما سمعت بهذا الحديث، كاد قلبي يطير قلبي من الفرح وشعرت بلذة الفاتحة، وبعد عدة سنوات وأنا أصلي جاءني خاطر كيف يقول الله حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني، هل يحتاج إلى الحمد والثناء ويخبر بذلك الملائكة وغيرها من الشبهات في هذا الوضع إلى آخرها؟
نعم، جزاك الله خيرا أنك يعني أول ما سمعت بهذا الحديث طار القلب فرحا، هذا كما قال ابن القيم، لكن هي تقول بعدين جاتني شبهة والشيطان وسوس لي، هل الله يحتاج إلى أن يقول حمدني عبدي وأمام الملائكة ولماذا يقول هذا؟ بالعكس، يعني هذا من كمال رحمة الله وإحسانه وبره ولطفه بعباده. يعني واحد منا إذا ذهب إلى ملك يريد حاجة وأثنى على الملك والملك ساكت ثم قال أقضوا حاجته، أنت ستقول الحمد لله الملك أجابني، لكن تخيل ذهبت عند ملك ثاني كل ما قلت له كلمة يمدحك يثني عليك ستطير فرحا. فالله ما يفعل هذا لحاجته للحمد أبدا، الله غني عنا وعن عباداتنا وحمدنا، لكن يفعل هذا إحسانا إلى عباده وبرا بهم، والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فهذا الآن تزدادين بإذن الله فرحا وشوقا للقائنا.
يقول السائل: هل مرور الشيء تقطع الصلاة؟
مرور الرجل أو المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود أو أي شيء يمر أمام المصلي بينه وبين سترته لا يقطع الصلاة، بمعنى لا يبطل الصلاة، هذا عند المذاهب الأربعة. وإنما الثابت في الحديث في المرأة والكلب الأسود والحمار أنها تقطع الصلاة، فسرها جماهير أهل العلم، فسروا ذلك بنقصان الأجر. قطع الصلاة هنا ليس المقصود إبطال الصلاة، وإنما المقصود نقصان الأجر وقطع مواد الأنس بين المصلي وبين ربه جل وعلا. وهذا الذي عليه جماهير الصحابة. يعني نحن لماذا فسرنا هذا الحديث بهذا؟ صرفناه عن ظاهره لآثار الصحابة. الصحابة يعني ثبت عن جمع منهم هذا التفسير، وأنهم ما يبطلون الصلاة بمرور المرأة ولا بالكلب الأسود ولا بالحمار، وإنما يعني يفسرون ذلك بنقصان الأجر، وكما قلت بعض العلماء فسر ذلك بقطع مواد الأنس. أما رواية يعيد المصلي صلاته من ممر المرأة وكذا، هذه رواية شاذة، يعني ثابت يقطع صلاة المصلي، أما يعيد لا ما ثبتت. والقطع يعني يحتمل أن يكون حسيا أو معنويا، فالصحابة فسروا لنا هذا الحديث. ولذلك الذي عليه المذاهب الأربعة أن الصلاة لا تبطل وإنما ينقص الأجر، والله أعلم.
كيف أستطيع المحافظة على صلاتي إذا كنت مصاب بالسحر أو أجد صعوبة في الصلاة؟
فأنت الله استغفرت ما أنت مأجور. طيب الله يعينك.
هل يجوز للمرأة أن تصلي في المنزل بأن تصلي النافلة قبل الفرض في صلاة الفجر حتى لو قامت الصلاة في المسجد أم لا؟
نعم، فتصلي النافلة يعني قبل الفريضة، هذا هو المستحب. طبعا صلاة النافلة بالنسبة لصلاة الفجر، سنة الفجر قبل صلاة الفجر، ثم يعني حتى لو أقيمت الصلاة في المسجد تصلي النافلة، نعم، ثم تصلي الفريضة.
أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل. هل يأثم المسلم إذا كان لديه أخطاء في الصلاة وهو لا يعلم بذلك لأنه كان يقرأ كتابا لم تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وحاليا ولله الحمد يقوم بقراءة كتاب تتبع منهج السلف الصالح، هل صلاته الفاتحة التي فيها أخطاء عن جهل هل علي أن يعوذه أو لا؟
لأنه بذل ما في وسعه واشترى كتابا وتعلم، فهو معذور بجهله الحمد لله. ثم أيضا هذه الأخطاء في الغالب ما تكون في الأركان، يعني ممكن في مسائل خلافية أو في بعض السنن، فالأمر فيها واسع. ثم حتى لو انتقل إلى كتاب آخر أيضا هذه المسائل كما ذكرنا، يعني حتى المسائل التي طرحتها ممكن بعضكم أول مرة يسمع بعض المسائل خلاف ما هو عليه أو تعلم أمرا، الأمر فيه سعة، يعني هذه المسائل فيها خلاف، لكن يعني لا شك أن المسلم يعني بالنسبة للصلاة خاصة يعني هذه أعظم عبادة وأعظم عمل على الإطلاق يقوم به في حياته كلها، والله تستحق منا أن نفرغ أنفسنا لدراستها حركة حركة، ندرسها دراسة. واحد منا يدرس الدراسة الدنيوية 12 سنة من طفولة إلى أن يكبر، ثم يدرس 4 سنوات في الجامعة 16 سنة لأجل الدنيا، ما يفرغ نفسه أن يدرس فقط صفة الصلاة، وحتى لو يستغرق في دراستها ويقول لا أريد أن أتأكد كيف هذا الحديث يصح وكيف هذا لا يصح وكيف هذا كذا وما الدليل هنا، لا بأس يدخل دورة علمية في صفة الصلاة أو في الخشوع فيها، هذا والله مما نحتاجه كثيرا في حياتنا، ويقرأ الكتب يجتهد بحسب استطاعته والله أعلم.
هل واجب على المسلم أن يحرك أصبعه سبابة التشهد؟
ليس من الواجبات، هذا من المستحبات، إذا ما حرك أصبعه وليس على شيء، نعم، لكن هذه سنة ما يتركها. نعم.
صفة الخشوع يعني كيف أخشى في الصلاة؟
هذه محاضرة أخرى، محاضرة عن الأخطاء، لكن محاضرة إن شاء الله عن الخشوع، لكن ذكرت لكم يعني هذا سبب عملي، تمهل في القراءة فقط، كلما تمهلت الحمد لله رب العالمين، ذكر على الأقل تحمد الله نعمة الإسلام، نعمة السنة مثلا، نعمة أن الله أقامك بين يدي الرحمن الرحيم، هكذا تقرأ القراءة بتمهل ستخشى. نعم نعم.
بسبب الأطفال تفضل الصلاة؟
لا، إذا كانت حركة يسيرة وغير متوالية كما يذكر الفقهاء فلا تبطل الصلاة، الحركة التي تبطل الصلاة ضابطها أن الذي يراك يظن أنك لست في صلاة، يعني تخيل أنت تشوف واحد يعني واقف هكذا ويخرج الموبايل ويشوف شوية كذا وبعدين يرجع الموبايل وكذا وفجأة يركع، تقول والله أنا ما ظننت أن هذا يصلي، ما يخطر بالي أن يصلي، هذا صلاة باطلة. صحيح، كثرة الحركة التي تجعل الرائي يظن أن هذا ليس في صلاة، لكن امرأة مثلا مسكينة مبتلى بولدها بطفل فهي تصلي تتحرك شوية تمسكه مثلا وهي في الصلاة، اللي يراها يعرف أنها في صلاة، لكن بعض الحركات اللي فيها حاجة تحمل الولد، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن زينب رضي الله عنها، فإذا ركع إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، لا بأس، هذه حركة متكررة لكن يسيرة وليست متوالية فلا بأس، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.